الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إجابة الداعي. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: متفق عليه. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: رواه الإمام مسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأتي الدعوة في العرس، يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم. قال: متفق عليه. وفي رواية: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال: متفق عليه. ورواه أبو داود. وزاد: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. قال: وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال: رواه أبو داود. وفي لفظ: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي لفظ: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. قال: رواهما مسلم وأبو داود. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة، وقال فيه: وهو صائم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل: إني صائم. قال: رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك له إذن. قال: رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول القضايا المتعلقة بوليمة العرس، وكان قد بدأ في بيان استحباب الإيلام، استحباب الإيلام على العرس، واستحباب أن يولم من يتزوج، وأقل ما يولم به شاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة، ولو أولم بغير الشاة فذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه الحيس، وأولم على بعض نسائه الشعير، وأولم على بعض نسائه اللحمة فذبح شاة، وكل ذلك يدل على جواز ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة والقدوة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض النساء ولم يولم على البعض الآخر ليس معناه أنه ليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم فاضل بين النساء، وإنما قدم ما تيسر عند عقد الوليمة، فمتى كان اللحم متوفرا قدمه، وإن لم يكن متوفرا قدم ما هو موجود، كما فعل ذلك في زواجه من صفية رضي الله عنه رضي الله عنها، حيث قدم الحيسة، قدم التمر والأقط والسمن. وفي زواجه من زينب رضي الله عنها قدم شاة، وفي زواجه من أم سلمة رضي الله عنها قدم الشعير، فكل ذلك إنما هو من باب ما يتفق، لا أنه خص بعض النسوة بطعام دون أخرى، فإن هذا لم يكن من شأنه وشيمته صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن بطال، قال ابن بطال يعني وهو يشرح هذا الحديث في كتابه الذي ألفه في شرح كتاب الإمام مسلم في شرح كتاب الإمام البخاري رحمه الله، قال ابن بطال: لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم القصد إلى تفضيل بعض النساء على بعض، بل باعتبار ما اتفق، وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها، لأنه كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق. وقال غيره يعني غير ابن بطال: يجوز أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز، أي أنه يجوز أن يولم ويجوز أن لا يولم. وقال الكرماني: لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي. وهذا الذي قاله الكرماني يعني يتحقق لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم على غيرها بشأن، لكنه أولم على غيرها، فدل ذلك على أن هذا ليس متحققا يعني هذا الذي ذكره، وهو يعني إظهار الشكر لله. بل إن كل زواج يعني تزوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان فيه يعني من أمر الله ومن وحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عائشة رضي الله عنها لما جاء جبريل بصورتها إليه وبين له أنها زوجته يعني أن الله أذن له بأن يتزوجها، وهكذا غيرها من الزوجات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج من تزوج من أجل علة وحكمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بأمر من الله. ولهذا فإنما ذكره الشيخ الكرماني رحمه الله يعني لم يتحقق بما قصده. قال: وقال ابن المنير أو ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض في الإتحاف والإلطاف. ومعنى الإتحاف يعني فيما يمنح، والإلطاف يعني فيما فعل وفيما قام به يتلطف به المرأة. والذي يظهر والله أعلم هو ما قاله ابن بطال من أن هذا كان يعني مصادفة ولم يكن ذلك مقصودا، فإن الأصل العدل فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوجات. قال: قوله وعن صفية بنت شيبة. قال صفية: هذه ليست بصحابية. هكذا قطع الإمام الشوكاني. قال: وحديثها مرسل، يعني أنها سمعت هذا الخبر وروته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطت الواسطة لأنها لم تكن يعني من الصحابة. قال: وقد رواه البعض عنها عن عائشة رضي الله عنها، أي ذكر الواسطة. قال: ورجح النسائي قول من لم يقل عن عائشة، يعني بأن كان الخبر مرسلا إذا ثبت أنها من التابعيات، ولكنه قد روى البخاري عنها في كتاب الحج يعني من صحيحه أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا القول منها يقتضي أن تكون صحابية رضي الله عنها. وقد ضعف ذلك المزي يعني في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف بأنه مروي من طريق أبان بن صالح، وكذلك صرح بتضعيفه ابن عبد البر في التمهيد. ضعف أبان بن صالح لأنه قال إن صفية بنت شيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانت صفية غير صحابية وتابعية ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك خطأوا أبان بن صالح الراوي عنها في هذا السماع. قال: ومما يدل على ثبوت صحبتها، وهنا نلاحظ كأن الإمام الشوكاني رحمه الله أخذ بما ذهب إليه الإمام البخاري من صحة سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت ذلك ثبت صحبتها. قال: ومما يدل على ثبوت صحبتها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديثها قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه. وفي هذا ما يثبت صحبتها. نعم. قال: وقد ضعف ذلك المزي بأنه مروي من طريق أبان بن صالح، وكذلك صرح بتضعيفه ابن عبد البر في التمهيد. قال: ويجاب بأنه قد وثقه ابن معين، يعني وثقوا أبان بن صالح وأبو حاتم وأبو زرعى، يعني الرازيين، يعني الرازيين وغيرهم، يعني من علماء الجرح والتعديل. قال حتى قال الذهبي في مختصر التهذيب، حتى قال الإمام الذهبي في كتابه مختصر التهذيب. الذهبي له كتابان في مختصر التهذيب، يعني تهذيب الكمال. أما الأول فاسمه تذهيب تهذيب الكمال، وأما الثاني فهو كتابه الكاشف في رواة الكتب الستة، والثاني من الكتابين مطبوع، طبع في ثلاثة مجلدات. قال: حتى قال الذهبي في مختصر التهذيب: ما رأيت أحدا ضعف أبان بن صالح. قال: ومما يدل على ثبوت صحبتها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديثها، قالت رضي الله عنها: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن، والمحجن هي العصا القصيرة التي لها رأس مدبب، وأنا أنظر إليه. وهذا محل الشاهد في إثبات الصحبة رضي الله عنها. قال المزي: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤيا، فإن إسناده حسن، يعني إسناد هذا الخبر، فيحتمل أن يكون مراد من أطلق أنه مرسل، يعني من مراسيل الصحابة، لأنها ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث، لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد، والتزوج كان بالمدينة، وبهذا أزال وجمع بين الروايات وبين أن هذا الخبر الذي قيل إنه مرسل أو الذي جاء فيه ذكر عائشة رضي الله عنها على أنه من باب رواية الصحابي عن الصحابي. نعم. هذا إن شاء الله سيأتي في الباب الذي سنتكلم عنه بعده، لكن المراد بالصلاة الصلاة اللغوية، يعني الدعاء، لأنه جاء في روايات أخرى بينت المراد بالصلاة. قوله: على بعض نسائي، يعني أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائي، أو أنه قدم الشعير عند ما أولم على بعض نسائه. قال الحافظ: لم أقف على تعيين اسمها صريحا، وأقرب ما يفسر به أم سلمة رضي الله عنها، يعني أنها هي التي أولم عليها بالشعير. فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسنده إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما خطبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر قصة تزويجه يعني بها، حيث إنه لما خطبها كانت امتنعت وعبدت أسبابا من هذه الأسباب أنها ذات عيال، وأنها غيرة كثيرة الغيرة، والمرأة إذا كانت كثيرة الغيرة لا تطيق الزواج بضرات أو مع ضرات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا: أما العيال والأولاد فالله سبحانه وتعالى يرزق، وإنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بقصده أن يرعى هؤلاء الأولاد، لأن هؤلاء الأولاد أبناء أخيه، فإن أبا سلمة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنه أولى من يتولى تربية ورعاية أبناء أبي سلمة، وكان هذا هو الدافع للزواج منها. وأما الغيرة فسأل الله تعالى أن يعني يرزقها بما يزيل عنها غيرتها أو يقلل من غيرتها بحيث لا تكون سببا في الانزعاج. ولهذا رضيت رضي الله تعالى عنها واستجابت وقبلت زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرة فيها شيء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة، وأخذت شيئا من إهالة فأدمته. ومعنى أخذت شيئا من إهالة، الإهالة هو الدهن، وكان الناس يستخرجونه من شحوم الحيوان، يأخذون الدهون الشحوم ويسلونها وتتحول إلى دهن يجعلونه إداما، يخلطونه مع العجين أو مع العصيد يأتدمون به. فهذا الذي فعلته أم سلمة رضي الله عنها كان هو طعام الوليمة، أي فكان شعيرا ومخلوطا بشيء من الدهن. قال: فأدمته، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج ابن سعد، يعني في كتابه الطبقات أيضا بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرته فذكرت قصة خطبتها وتزويجها وقصة الشعير، كل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أولم عليها الشعير. قوله: يبني بصفية، قال أصله يبني خباء جديدا مع صفية أو بسببها، ثم استعمل البناء في الدخول بالزوجة يعني معاشرتها، يقال بنى الرجل بالمرأة إذا دخل بها، فكأن هذا يعني من الأساليب التي استخدم العرب فيها المجاز، حيث نقلوا المعنى، نقلوه من المعنى الحسي إلى المعنى غير الحسي، إلى المعنى المعنوي أو إلى المعنى غير المحسوس، حيث إن البناء يقتضي ويستلزم أن يلتقي وأن يجتمع الناس في ذلك المكان الذي بنيه. وعبر عن هذا الاجتماع أو بهذا الاجتماع كناية عن معاشرة النساء. قال: وفيه دليل على أنها تؤثر المرأة الجديدة ولو في السفر، ومعنى تؤثر يعني تخص بشيء يهتم بها لأنه كما سيمر بنا أنه إذا ما تزوج الرجل عليه أن يبقى عند المرأة التي يدخل بها أياما يؤانسها، فإن كانت بكرا فيمضي أو يبقى معها أسبوعا ثم يقسم، وإن كانت ثيبا بقي معها ثلاثا ثم يقسم. ويذكر أهل العلم أن بقاء الثلاث لأن الثيب يعني أسرع في الأنس وفي المعاشرة والمخالطة من البكر، والبكر تحتاج وتتطلب إلى زمن أطول، حيث إنها يعني ما سبق أن عالجت أو ما سبق أن عرفت معاشرة الرجال، ولذلك تحتاج إلى زمن أطول. فإن اشترطت الثيب أن يقسم لها أسبوعا قسم لها، ثم قسم لسائر النساء كذلك، يعني المدة التي يقسمها لها. ولذلك قال هنا وفيه دليل على أنها تؤثر المرأة الجديدة ولو في السفر، قوله التمر والأقط والسمن، قال هذه الأمور الثلاثة إذا خلط بعضها ببعض سميت حيسا. قوله بالأنطاع، قال جمع نطع أو جمع نطع، ويقال نطع ونطع يعني بفتح النون أو كسر النون وبفتح الطاء في الحالين، فيقال نطع ونطع، أو بإسكان الطاء فيقال نطع ونطع. قال جمع نطع بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء، نطع ونطع، وإسكانها أو إسكانها بفتح الطاء وإسكانها فيقال نطع ونطع، كأن فيها لغات. قال أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء نطع. قال والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف أقط، وقد تسكن يقال اقط او اقط بفتح الايه الهمزة، وقد تسكن بعدها طاء مهملة. والاقط مر بنا في صدقة الفطر، وهو اللبن المجفف، كان العرب يجففون اللبن، يعني إذا كان موسم در الغنم ودر البهائم وكثرة اللبن يحلبون ثم يتركون اللبن إلى أن يحمض، يعني يصير شيء فيه نوع من الحموضة، فيضعونه ثم بعد ذلك بعد أن يحمض ينزعون منه الدهن، وذلك بخضه ينزعون منه الدهن، ثم ما بقي بعد ذلك يضعونه على النار ويتركونه إلى أن يتبخر الماء ويقل الماء، ثم يجففونه يعني يضعونه فيتجفف، فإذا جففوه حفظوه، ويكون هذا من الأطعمة حفظوه، فإن احتاجوا إليه يعني إلى لبن يريدون شربه جاءوا به وأضافوا عليه الماء وتركوه إلى أن يبتل، ثم يمرسونه ويشربونه كأنه لبن. فهذا ضرب من ضروب الأطعمة ولما كان هذا اللبن نوع من أنواع الأقوات التي تدخر لذلك وكان من طعامهم لذلك جاز أن يكون مما يخرج منه زكاة الفطر. ولذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من أقط لأن هذا من غالب أقوات أهل البلد. هذا الذي يسمى في الأيام هذه بالمضير وبعضهم يسميه بالبقل بقل وله أسماء متعددة واسمه يعني المعروف هو الأقط. قال وهذه القصة دليل على اختصاص الحجاب بالحرائر ولأنه ذكر في آخرها أن الناس اختلفوا هل كانت صفية رضي الله عنها هل كانت زوجة أم كانت سرية فلما اختلفوا قالوا انظروا ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها فإن حجبها فهي زوجة وذلك لأن الحجاب كان قد شرع وإن لم يحجبها فهي يعني ملك يمين أي جارية. فلما أرخى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الستر والحجاب عرفوا أنها من الزوجات. قال وهذه القصة دليل على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم لجعل الصحابة رضوان الله عليهم الحجاب أمارة كونها حرة يعني علامة أن تكون حرة أو ليست بحرة. ثم قال باب إجابة الداعي بعد أن بين أنه يشرع لمن تزوج أن يولم كذلك جاء الأمر أنه يشرع لمن دعي إلى الوليمة أن يجيب حيث إن هذا الذي أولم قد أعد طعاما لمن يريد منهم أن يطعموا لهذا شرع لهم أن يجيبوا الدعوة. وهنا جاءت أحاديث ظاهرها أن إجابة الدعوة واجبة واختلف أهل العلم في إجابة هذه الدعوة هل هي كل دعوة مطلقة أم أنها خاصة بوليمة العرس. فمن أخذ الأخبار على ظاهرها وعلى إطلاقها جعل الإجابة واجبة في كل وليمة مشروعة ومن قيد الحديث بوليمة العرس جعل الحكم خاصا بوليمة العرس. وأهل العلم على أن إجابة الدعوة مندوب إليها ومنهم من قال بوجوبها إلا أنهم متفقون على أن هذه الدعوة يعني تشرع إذا لم يكن فيها من المنكرات التي تنافي إجابة الدعوة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أنه لا يستثنى من إجابة الدعوة أحد ولو كان صائما فإن الصائم إن كان متطوعا كما مر المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر لأن أكله من طعام أخيه فيه إدخال السرور عليه. فإن حضر إلى الدعوة وهو صائم وحرص على صيامه فله أن يكتفي بالدعاء لصاحب الوليمة يدعو له بما يسره ويدعو له بالبركة ويدعو له بالتوفيق في زواجه وهذا يكفي ويعتبر إجابة للدعوة. وأما إن كان غير صائم فليأكل وليطعم لأن الأكل من طعام الوليمة أمر مشروع شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب إجابة الداعي. يعني لم يحكم المؤلف رحمه الله، لم يبرز حكما، يعني هل هو واجب أو هو مندوب. وقوله إجابة الداعي فيه دلالة على مشروعية ذلك، إلا أنه لم يبين هل هذه المشروعية تصل إلى مرحلة الوجوب كما أخذ بذلك بعض أهل العلم، مستدلين على ذلك بالتصريح بالوجوب، مستدلين على ذلك بالأمر الوارد في الخبر، قالوا والأمر يقتضي الوجوب. والثاني يعني الرأي الثاني أنه مندوب إليه. ومن قال مندوب إليه قال لأن الوليمة سنة، والدعوة أيضا سنة، والإجابة سنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغير المفطر، يعني للصائم، أن لا يأكل منها ويكتفي بالدعاء. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة. ظاهر هذا الخبر أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه سيمر بنا أنه مرفوع. قال: شر الطعام طعام الوليمة، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق، أو أراد أبو هريرة هذا الإطلاق، وإنما أراد به معنى فصله وبينه بعد ذلك، حيث إن طعام الوليمة في الغالب لا يكون طعاما عاما، وإنما هو طعام خاص يدعى إليه بعض الناس. ولذلك إذا كان صاحب الوليمة قصرها على الأغنياء دون الفقراء فإنه يعد طعامه من شر الطعام، لأن الأولى أن يدعو إليه الفقراء، ولأن طعام الوليمة حكمه كحكم غيره من ما يذبح كالعقيقة والأضحية والهدي، فإنه ينبغي لصاحبه أن يوازن بين من يطعمون أو من يوزع عليهم ذلك اللحم، حيث يعطي الثلث يهديه ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث. والإهداء في الغالب إنما يكون لغير الفقير، والصدقة إنما تكون للفقير. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يولم، يعني يعد وليمة للنكاح، أن يدعو إليها مع الأغنياء بعض الفقراء، يوازن بين الأغنياء والفقراء في دعوته، حتى لا يكون طعامه شر الطعام، بل إن تمكين الفقراء من طعام الوليمة فيه أجر وثواب وفضل. ولذلك دعوة الفقراء في طعام الوليمة يخرجه عن وصفه بأنه شر الطعام. قال: شر الطعام طعام الوليمة، تدعى لها الأغنياء في حين أنهم في غير حاجة الله، وتترك الفقراء. وكأن هذا الكلام هو بمثابة التعليل، يعني والعلة في كونه شر الطعام لأنه يقصر على الأغنياء دون الفقراء. قال: ومن لم يجب الدعوة، يعني دعوة الوليمة، وإن كان ظاهرها أنها وصفت بأنها شر الطعام، فيتعين الاستجابة لها. قال فقد عصى الله ورسوله، عصى الله ورسوله لأنه خالف أمر الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. فلما استثنى النهي من هذه الحال دل ذلك على أنه يشرع لمن دعي أن يستجيب، ولأن استجابة الدعوة فيها ملاطفة للداعي وفيها تحسيس له وفيها قبول دعوته وفيها إظهار المؤاخاة، ولما كانت هذه الفضائل لها أثرها في قبول وفي إجابة الدعوة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر قبول الدعوة طاعة لله ومخالفته معصية. وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب إجابة الدعوة، قال فقد عصى الله ورسوله، قال والحديث متفق عليه. وقول أبي هريرة رضي الله عنه فقد عصى الله ورسوله مشعر بأن هذا الخبر مرفوع، لأنه فيه إخبار عن الله وإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، لذلك أعطي حكم الخبر المرفوع. قال الحديث متفق عليه، أي أخرجه الشيخان أحمد. قال وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرح فيه أن هذا الخبر مرفوع. قال شر الطعام طعام الولية يمنعها من يأتيها، يعني من أهل الحاجة، ويدعى إليها من يأباها، لأن الأغنياء في الغالب لا يحتاجون إلى الطعام ولذلك لا يذهبون ولا يجيبون الدعوة. فلما كان الحكم هنا بالأغلبية، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في كونه شر الطعام لهذا السبب، ولهذا قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا مشعر بتأكيد وجوب إجابة الدعوة، وهي دليل لمن قال بوجوب إجابة الدعوة إذا دعي الإنسان. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، وبعموم الدعوات، ولم يقصرها على دعوة دون أخرى. ولهذا قال إذا دعي أحدكم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم، متفق عليه. وسيأتي بيان فعل الصائم إذا جاء إلى الدعوة. قال وفي رواية إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها، متفق عليه، وهذا فيه إطلاق للوليمة غير مقيدة بوليمة العرس. قال ورواه أبو داود وزاد فإن كان مفطرا فليطعم. وقوله فليطعم هذا جواب الشرط، لأنه اقترن بالفاء حيث إنه طلب، وظاهره أنه يطعم للوجوب، يعني أنه يجب عليه أن يطعم إن كان مفطرا، وإن كان صائما فليدعو. وهذا تفسير لما جاء في الروايات الأخرى من أنه إن كان صائما فليصلي، حيث بينت هذه الرواية المراد من الصلاة وهو الدعاء. قال وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، يعني كأنه سارق حيث استحل وأكل وأخذ ما ليس له به حق، لأن هذه الدعوة مرتبطة، لأن هذه الوليمة مرتبطة بالدعوة. قال ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، يعني كالمغير، والمراد بالمغير هنا قاطع الطريق، فإنه يعني كأنه دخل وأكل ما لا يجوز له وما لا يستحقه. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يتنبه له الناس، فإن بعض الناس يعني قد يتطفل ويذهب إلى الموائد وخاصة ولائم العرس بدون دعوة بحجة أن الطعام كثير وأن الناس إنما وضعوه وبذلوه ليؤكل، وأنه إذا لم يأكل فسيبقى الطعام ويتلف وفيه إسراف. بل إن بعض الناس يخول لنفسه أنه يأكل ولا يكتفي بالأكل بل يحمل معه من الطعام، إذا أكل الناس حمل بعض الطعام، أخذ خاصة فيما يتعلق مثلا بالفاكهة يحملها، وربما حمل من المشروبات ومن ما تركه الناس ولم يأكلوه، ويأخذه بدون إذن من صاحب الطعام بدعوى أن هذا كثير وأن الناس لا يحتاجون إليه وأنهم سيتركونه. وهذا الحديث يبين الحكمة، فقد بين أن من توجه وذهب إلى الوليمة دون أن يؤذن أن يدعى فهو بمثابة السارق. نعم لا نقول أنه يستوجب قطع يده، وإنما نقول أنه يأثم كما يأثم السارق. وهكذا من خرج يعني بعد أن أكل فهو بمثابة قاطع الطريق، وفي هذا تحذير شديد لمن يذهب إلى الولائم بدون إذن وبدون دعوة، بل يتطفل، لأن في هذا إحراجا لصاحب الوليمة، فقد يكون الرجل أعد الوليمة بقدر من دعاهم إليها، وفي دخول هؤلاء المتطفلين حرجا أو حرج لصاحب الوليمة، فليحذر الناس ذلك. قال ها يقول إذا يقول الفقهاء إنه إذا دعا الجفلة، هذه الدعوة تسمى بدعوة الجفلة، كأن يقوم الناس في المساجد أو على أبواب المساجد أو على أبواب السكك ويوجهون الدعوات العامة ويقولون إن فلانا يدعوكم عامة مثلا لشهوده وليمتي، هؤلاء لا بأس أن يذهب الناس لأنهم يعتبرون ممن دعي. لكن الفقهاء يقولون لا يتعين ولا يجب إجابة هذه الدعوة، يعني يجوز لك أن تجيب، لكن ليست هذه الدعوة يجب عليك إجابتها كما يجب عليك فيما عينت عندما تتعين عليك، وعندما يوجه لك الرجل الدعوة ويقول يا فلان احضر الدعوة وأجب الدعوة، وإن عندي مثلا زواج أو إملاك في الليلة في اليوم الفلاني أو الليلة الفلانية، عندئذ هنا يتعين كما مر بنا أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أما إذا كانت الدعوة عامة مطلقة بأن يدعى لها ويزنادى لها فهذه لا تكون, لا يلزمك أن تجيبها, ومن ذهب لا يأثم لأنه يدخل ضمن الدعوة العامة. ها؟ هل له, إن كان له حق الدعوة فيدعو, وأنت في هذه الحال يلزمك أن تستجيب ما دام هذا الشخص له حق في الدعوة. فمثلا الدعوة ليس مقصورة على العريس فقط, لكن إذا كان منهم من أهل الدعوة أبوه وأخوه فلك أن تستجيب. قال رواه أبو داود يعني هذا الحديث, وفي لفظ إذا دعا أحدكم أخاه فليجيب, قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود, وفي لفظ وإذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وهذه الرواية فيها تقييد لمطلق الولائم, فإنها مقصورة على وليمة العرس. وهنا ذهب بعض أهل العلم إلى قصر الحكم على وليمة العرس في الوجوب, قالوا لأن المطلق يحمل على المقيد, إن المطلق يحمل على المقيد. وأما من قال إنه يلزم حضور الوليمة وإن لم تكن وليمة عرس, قالوا هذا ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم, فإن هذه الرواية جاء فيها ذكر بعض أفراد العام, كأن الولائم متعددة ومنها وليمة العرس, فلك أن تجيب وليمة العرس كما تجيب غيرها. وتخصيص الوليمة أو تقييدها بالعرس هذا إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام, وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. قال وفي لفظ من دعي إلى عرس أو نحوه, فقوله أو نحوه يعد الحكم من وليمة العرس إلى غيرها, يعني من الولائم المشروعة. أما إذا كانت الولائم غير مشروعة فلا يجوز إجابة الدعوة, كأن تكون الولائم ولائم بدع, ما يفعله أهل البدع من ولائم يقيمونها, فإنه لا يجوز إجابة الدعوة لأن البدعة معصية وكل ما يجري فيها له حكم المعصية. قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب, وفي لفظ من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب, قال رواهما مسلم وأبو داود. هذا الحديث الثاني. أما الحديث الثالث فقد رواه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. وهنا الحكم مطلق حيث أطلق الطعام. قال فليجب, فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وظاهره أن هذا لا يوجب الطعام, لا يوجب الأكل. قال رواه أحمد ومسلم. وبعض أهل العلم حمل قوله هنا على الصائم, إن شاء صام, إن شاء أكل, وإن شاء يعني أفطر وأكل, وإن شاء بقي على صومه ودعا. قال رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه وهو صائم. فقوله وهو صائم فسر وبين أن هذا التخيير إنما هو للصائم دون دون المفطر, أما المفطر فيتعين عليه أن يطعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم فليجب, فإن كان صائما فليصلي. ومعنى يصلي يعني يدعو, حيث الرواية السابقة بينت المراد, لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. وإن كان مفطرا فليطعم, وهذا يبين أن التخيير إنما هو للصائم. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم، يعني يبدي اعتذاره لصاحب الطعام، لأن عدم أكله قد يدخل ويدخل يعني خيفة في نفس صاحب الطعام، وقد يكون فيه يعني من ما يؤدي إلى الظنون، حيث يظن أن الرجل لا يأكل الطعام تكبرا، أو أنه يعاف طعام جاره أو طعام من دعاه أو نحو ذلك مما يتوجس منه خيفة، لذلك عليه أن يبين له ذلك على سبيل الاعتذار، فيقول له أنا يعني أتمنى أن آكل من طعامك لكني صائم، فيعتذر بهذا. قال فليقل إني صائم. قال رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، يعني الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول، أي فجاء مع من أرسل إليه ليدعوه إلى الطعام، فذلك له إذن، أي فلا داعي لأن يستأذن ويطرق ويقول أدخل أو لا، لأن مجيئه مع الرسول كأن فيه إشعار له بالدخول، هذا معنى قوله فذلك له إذن. قال رواه أحمد وأبو داود. علق الإمام الشوكاني على هذه الروايات، قال الرواية التي انفرد بها أبو داود بلفظه ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا إلى آخره، قال في إسنادها أبان بن طارق البصري، قال سئل عنه أبو زرعة الرازي فقال شيخ مجهول. وقال أبو أحمد بن عدي يعني في كتابه الكامل وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به وليس له أنكر من هذا الحديث. قال وفي إسناده أيضا درست بن زياد لا ولا يحتج بحديثه، فكأن هذه الرواية يعني شاذة وضعيفة. وقال درست هو ابن حمزة، وقيل بل هما اثنان ضعيفان. هذا ما علق عليه الشوكاني على حديث أو على رواية أبي داود. قال وحديث أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات، لكنه قال أبو داود يقال قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا، أي فيكون الإسناد منقطعا. قوله شر الطعام طعام الوليمة، قال إنما سماه شرا، وهنا المراد بقوله شر أفعل تفضيل، يعني أكثر شرا أو أشد شرا، فكأن من الأطعمة ما فيه خير ومن الأطعمة ما فيه شر، وأكثرها شرا هو طعام الوليمة، إذا كان بتلك الصفة يمنع منها الفقراء ويدعى إليها الأغنياء. قال إنما سماه شرا لما ذكر عقبه، أو لما ذكر عقبه يعني من بيان. قال فكأنه قال شر الطعام الذي شانه كذا وكذا. وقال الطيبي اللام في الوليمة للعهد، إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعو الأغنياء ويترك الفقراء. وقوله يدعى إليها قال استئناف، يعني جملة مستأنفة، وبيان لكونها شر الطعام، يعني فهي بمثابة التعليل. وقال البيضاوي من مقدرة، كما يقال شر الناس من أكل وحده، من مقدرة. قال البيضاوي من مقدرة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.